يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 27 من شهر رجب لعام 45 و400 ألف للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 62 بعد 100 الأولى ومن الموسم 4 من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: نحن مقبلون على شهر عظيم من أشهر الله وهو شهر شعبان، فهل من كلمة تحثون فيها أبناءكم على استغلال مثل هذه المواسم؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على فضله ومنه وكرمه أن وفقنا وهدانا صراطه المستقيم، وأنعم علينا بهذه النعم التي لا تحصى ولا تعد، وأجلها وأفضلها على الإطلاق نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، إلى المنهج الحق الذي لا نجاة لنا ولا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه، وأن لا يخرجنا من هذه الدنيا إلا ونحن عليه بإذنه جل وعلا. ومع هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه للسداد والرشاد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ومع أسئلة هذا اللقاء، وأول سؤال تفضل به إخواني متعلق بما سنستقبل هذه الأيام من شهر مبارك، ألا وهو شهر شعبان، الذي هو مقدمة رمضان، ورمضان شهر الطاعات والقربات والإقبال على الله تبارك وتعالى. هذا الشهر المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر أصحابه بقدومه ويحفزهم ويحثهم على الاجتهاد فيه وفعل الخيرات والتنافس في أنواع القربات. هذا الشهر أي شعبان مقدمة هذا الشهر، فلا شك ولا ريب أنه يحوي فضائل لا بد على المسلم أن يكون على علم ودراية بها، وهذا سبب من أسباب حسن اغتنام أوقاته في هذا الشهر، يجتهد فيه بما يسر الله جل وعلا له. أن يعلم أولا أنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا متضمن لفوائد وبيان لهدي من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه فداه أبي وأمي، رغبنا في عدم الغفلة على الإقبال على الله. حين تكثر هذه الغفلة في الناس، هذا الشهر وقع بين شهرين معظمين، شهر رجب كانت تعظمه العرب قبل الإسلام وسماه النبي صلى الله عليه وسلم رجب مضر، ومضر هي أكثر القبائل تعظيما لهذا الشهر، ورمضان هو الشهر المعظم عندنا أمة الإسلام. فربما إذا جاء شهر بين هذين الشهرين الناس يفترون فيه ويغفلون عنه، عن أيامه ولياليه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يتفطن المقبلون على الله تبارك وتعالى والعارفون به جل وعلا، الذين لا يفترون عن ذكره أبدا ولا يسأمون من عبادته، فهم أحياء دائما وأبدا، واليقظة لا تفارقهم في جميع شهورهم وأيامهم حتى يلقوا ربهم جل في علاه. ولهذا هذه اللفتة الطيبة المباركة من لدن سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فيها دعوة لنا جميعا ألا نكون من هذا الصنف، ألا نكون من الغافلين، وأن نكون دائما وأبدا على الله مقبلين، أن نكون على أهبة الاستعداد في هذه الحياة الدنيا لننال مرضات ربنا تبارك وتعالى. هذه المرضات لا تنال إلا بطاعته وحسن عبادته، فإذا الناس غفلوا لا بد أن نكون على يقظة، لا بد أن نكون مقبلين حين إدبار الخلق أجمعين، والإقبال على الله بتتبع خطى المعصوم عليه الصلاة والسلام والسير على هديه وامتثال واتباعه في سنته التي جعل الله تبارك وتعالى الخير كل الخير فيها. فهو إذن الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، الأعمال السنوية. وأفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم، وكذا بالنسبة للأعمال اليومية أو الأعمال الأسبوعية. من فضائله كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر فيه الصيام ما لا يصمه في غيره من الشهور عدا شهر رمضان الذي هو الصيام فيه فريضة، ركن من أركان الإسلام. لهذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: لم يكن رسول النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي حديث آخر أنه كان يصوم غالبه أو أكثره، وهذا كالتمرين لصيام شهر رمضان كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل قد تمرن، يقول: بل قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط، بخلاف من يجعل رمضان هو أول صيام له عليه الصلاة والسلام. هذه من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث العظيم المتعلق بفضل شعبان. ومن فضائل هذا الشهر المبارك أن الله تبارك وتعالى خصه بليلة فيها فضل عظيم وشرف كبير، هي ليلة النصف من شعبان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى يغفر في هذه الليلة لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن إلا لمشرك بالله تبارك وتعالى، فإنه مستثنى من هذا الفضل العميم، أو مشاحن بينه وبين إخوانه شحناء فإنه يستثنى. أنظروا هؤلاء، يقول الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي. وهذا شيء من قليل من فضائل هذا الشهر الذي نحن بصدده بعد يومين أو ثلاث، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال، وأن يمن على هذه الأمة بنصر مؤزر على عدوها، هذا العدو الغاصب الغاشم الظالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شرهم عن إخواننا، وأن يجعل كيدهم بينهم شديد، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأمر بتخضيب اللحية محمول على الوجوب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بالخضاب بالنسبة للرجال، وهو سبب شعر اللحية أو الرأس بالحناء وغيرها، أو نوع من أنواع هذه الصباغ التي تستعمل للشعر، بالنسبة للرجل يكون هذا لتغيير هذا الشيب، بخلاف المرأة التي قد يجوز في حقها للزينة أن تسبغ شعرها تزينا لزوجها وبعلها. أما الرجل الزينة ليست من شأنه، بل من شأن النساء، يفعل هذا تسننا، أي اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أمر بتغيير هذا الشيب، بتغييره بالخضاب، سواء كان بحناء، وكان في أيامهم يستعملون الحناء أو الكتم، والكتم حتى يكون اللون يعني بين الحمرة أو البني، حتى لا يكون أحمرا خالصا. وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، ولو أن يفعله مرة واحدة في حياته، بل منهم من قال بوجوب ذلك، ولو مرة في الحياة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له شعرات يعني شيب، ولهذا لم يكن يعني يحتاج إلى الخضاب، بخلاف غيره. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخضب ويظهر هذا عليه، وكذلك غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه الكريم، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعليق حاملة العطور داخل المسجد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه المسألة والمتعلقة بوضع ما ذكر السائل حاملة العطور داخل المسجد، هذا يعني الأصل فيه الجواز والإباحة، إلا أننا نخشى يعني من مثل هذه الاستعمالات التوسع فيها، لأنه كما يقال لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لسبقنا لمثل هذه الأعمال ولمثل هذا الخير سلفنا الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن كأصل لا حرج في وضعها لتمكين المصلين من التطيب لمن أراد ذلك، يعني هذا يكون كالوقف داخل المسجد والتطيب للمساجد من الأمور المطلوبة شرعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل استبدال التمر بالدبس يدخل في أصناف الربا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذه المعاملة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جوابا على هذا السؤال والمتعلق بهذا النوع من أنواع المعاملة، استبدال التمر بالدبس، أولا ينبغي أن نعلم أن الدبس المعروف هو ما يسمى عندنا بالرب، أو هو عسل التمر إن صح هذا، وأصله تمر إلا أنه تغيرت صفته، لكن الحكم بالنسبة لاستبداله بغيره من جنسه يأخذ حكم المبادلات الربوية التي الأصل فيها أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، هذا في الأصناف الربوية من الأطعمة كالقمح والشعير والزبيب والتمر، وهذا الذي وقع لبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخبره أنه استبدله بصاعين من تمر رديء كان عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أواه أواه عين الربا، لأنه استبدل تمرا بتمر متفاضلا، وهذا من الربا. كذا لو كان الحال بالنسبة لاستبدال تمر رطب بنوع آخر كالغرس عندنا أو ما إلى ذلك من هذه الأصناف. هذا شرطها أن تكون مثلا بمثل، أن تكون مثلا بمثل، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة باتجاه المدافئ التي تكون في قبلة بعض المساجد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للصلاة إلى هذه المدافئ التي توضع في المساجد في قبلة المصلين، هذه من الأمور التي كرهها بعض أهل العلم بما فيها من مشابهة عبدة النار، ولهذا الأولى على المصلين أن يجعلوا مثل هذه المدافئ أو المدفئات على جانبي القبلة، لا أن تكون في قبلة المصلين. وإن كان الناس يأتمون بإمامهم كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جوابا على هذا السؤال، بمعنى أنهم يصلون خلف الإمام والإمام لا يصلي إلى نار أو غيرها، فلا حرج في هذا على قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولكن تركا للشبهة وبعدا عنها، ننصح بعدم الصلاة إليها، وننصح كذلك القائمين على المساجد أن لا يجعلوا هذه المدافئ التي تظهر فيها النار مشتعلة في قبلة المصلين، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول شد في ربي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذا اللفظ الذي ذكره السائل، وهذا كثيرا ما يستعمل عندنا، شد في ربي، هذا معناه في اللغة تمسك بالله، تمسك بالله، ولا شك أن هذا مما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، وهو معنى قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني بهذا المعنى لا حرج في استعمال هذه اللفظة التي في الغالب هذا معناها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، هل هذا الحديث على إطلاقه؟ مثلا شربه بنية الهداية في أمور الدين، أو شربه لمغفرة الذنوب، أو لنيل الحسنات، أو دخول الجنة والاستعادة من النار سلمنا الله وإياكم، هل يشرع شربه لمثل هذه النيات وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا الحديث بهذا اللفظ وإن كان في إسناده ضعف، ولكن أصح منه وأفضل منه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمزم وفي فضلها وبركتها، قال: شفاء سقم. بل جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها وبركتها: إنها مباركة، يعني زمزم. قال: إنها طعام طعم وشفاء سقم. وهذا الحديث أصح من الأول الذي ذكره السائل جزاه الله خيرا، لما شرب له في سنده ضعف قال أهل العلم. وهذا يكفي أن نعلم أن هذا الماء مبارك، فبركته إنما تعود بالنفع على من تناوله، على من شربه، على من. وكما جاء في الحديث يعني إذا شربته وقصدت بهذا أن تطعمه فهو كذلك. وقد كان من السلف الصحابة من مكث مدة في الحرم لا يأكل إلا ما يشربه من زمزم. وشفاء سقم قال، يعني شفاء لأي مرض لأجله شربت هذا الماء المبارك. وهذه من الأسباب الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لهذا. يعني الإنسان إذا ابتلي بمرض وشرب من زمزم قصد التداوي وقصد طلب الشفاء، فإن الله تبارك وتعالى ييسر له أمره بإذن الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس ما يسمى بالكوفية، وهي خرقة تجعل حول الرقبة فيها علم فلسطين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الكوفية كما قال السائل التي تجعل في على عنق الرجل، ما أدري إذا كانت خاصة بالرجال، لأني أصبحت أرى النساء يضعنها هذه الأيام. هذا في مثل هذه الحالات تلبس لأمرين: الأمر الأول لدفع البرد، تستعمل لدفع في الجو البارد لدفع البرد، يتدفأ بها صاحبها أو لابسها، وهذا لا إشكال فيه. وفي الغالب عندنا تكون من صوف. وهناك نوع آخر يكون بمثابة أعلام كهذه التي تلبس وهي شعار لبلاد فلسطين. هذه نحن لا ندعو إلى قومية ولا إلى عصبية، أي نوع من أنواع العصبيات والقوميات الواجب علينا تركه ودفعه. هذا ليس من دين الله جل وعلا في شيء. هذا يجعل علم كذا وهذا يجعل علم كذا، هذه من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يجتنبها وأن يبتعد عن كل شعار من مثل هذه الشعارات. إذا جعلها أو وضعها لا لهذا القصد فلا حرج في ذلك، ولكن إذا كانت لأجل هذه المقاصد فهذا أمر لا ينصح به شرعا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ذهب إلى العمرة بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه وهل تبطل عمرته؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال غريب نوعا ما، لأن الذهاب إلى العمرة لا يكون إلى المدينة حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة شيء والزيارة شيء آخر. العمرة عبادة من العبادات، لا أحكامها، أركانها وفرائضها، وهذه إذا فعلها المسلم على الوجه المطلوب وبأركانها وفرائضها فإنها عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، نوى فيها أو بها التقرب إلى الله عز وجل. أما زيارة القبر كما قال السائل، هذه إن وجدت، هذه تكون لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل السائل قصد نية زيارة القبر لا نية زيارة المسجد النبوي الذي ثبت فيه الفضل، والصلاة فيه بألف صلاة كما جاء في الحديث. أما القبر فلا يحتاج إلى مثل هذه النية، زيارة القبور مشروعة عندنا على الأصل، إلا أنه بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي إذا وقفت عنده سلمت على صاحبه السلام، الله تبارك وتعالى كلف ملائكة لا شغل لها إلا أن تبلغ سلام المسلمين على نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذه فضيلة وخاصية من خصائصه، فداه أبي وأمي، لا نحتاج إلى أن نشد الرحال إلى قبره، وشد الرحال لا يجوز إلا لثلاث مواضع كما جاء في الصحيح، لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهره من اليهود الغاصبين. فإذا أخطأ في هذا وجعل نيته زيارة القبر نقول له أخطأت في هذا وأسأت فيه، وكان الواجب عليك أن تجعل نيتك زيارة المسجد النبوي لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل قبره عيدا، نهانا أن نجعل قبره عيدا وأن نفعل فيه ما يفعله القبوريون بأضرحتهم وقبورهم، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا ينصح بترك هذه النية واستبدالها بما هو أفضل وأكمل عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستماع إلى تلاوات مسجلة لقراء عرفوا بانحرافات عقدية ومنهجية لحسن صوتهم وجودة قراءتهم؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الاستماع لكلام الله تبارك وتعالى قربة من أجل القربات، وعبادة من أفضل العبادات. يكفي أن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود متعجبا: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى إذا وصل قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سماع القرآن نختار له الأتقى ونختار له الأجود والأحسن والأندى قراءة، فإذا وجدنا هذا فهذا هو المطلوب، فهذا هو المطلوب. ولكن إذا وجد الصوت الحسن والقراءة الطيبة ممن له مخالفات كما قال السائل، فمخالفاته عليه، مخالفاته عليه، ونحن لنا فضل وأجر السماع إذا كانت قراءته صحيحة طيبة ومؤثرة، كما هو حال الكثير من القراء في هذا الزمان. فلا حرج إذا استمعنا لهؤلاء، وحتى وإن كانت لهم مثل هذه المخالفات التي ذكرها السائل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، خاصة فيما سنستقبله من الأيام من هذه المواسم الطيبة المباركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء. وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 27 من شهر رجب لعام 45 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 62 بعد 100 ومن الموسم الرابع من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: نحن مقبلون على شهر عظيم من أشهر الله وهو شهر شعبان، فهل من كلمة تحثون فيها أبناءكم على استغلال مثل هذه المواسم؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على فضله ومنه وكرمه أن وفقنا وهدانا صراطه المستقيم، وأنعم علينا بهذه النعم التي لا تحصى ولا تعد، وأجلها وأفضلها على الإطلاق نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، إلى المنهج الحق الذي لا نجاة لنا ولا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه، وأن لا يخرجنا من هذه الدنيا إلا ونحن عليه بإذنه جل وعلا. ومع هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه للسداد والرشاد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ومع أسئلة هذا اللقاء، وأول سؤال تفضل به إخواني متعلق بما سنستقبل هذه الأيام من شهر مبارك، ألا وهو شهر شعبان الذي هو مقدمة رمضان، ورمضان شهر الطاعات والقربات والإقبال على الله تبارك وتعالى. هذا الشهر المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر أصحابه بقدومه، ويحفزهم ويحثهم على الاجتهاد فيه وفعل الخيرات والتنافس في أنواع القربات. هذا الشهر أي شعبان مقدمة هذا الشهر، فلا شك ولا ريب أنه يحوي فضائل لا بد على المسلم أن يكون على علم ودراية بها، وهذا سبب من أسباب حسن اغتنام أوقاته في هذا الشهر يجتهد فيه بما يسر الله جل وعلا له. أن يعلم أولا أنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا متضمن لفوائد وبيان لهدي من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه فداه أبي وأمي، رغبنا في عدم الغفلة على الإقبال على الله حين تكثر هذه الغفلة في الناس. هذا الشهر وقع بين شهرين معظمين، شهر رجب كانت تعظمه العرب قبل الإسلام، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم رجب مضر، ومضر هي أكثر القبائل تعظيما لهذا الشهر، ورمضان هو الشهر المعظم عندنا أمة الإسلام. فربما إذا جاء شهر بين هذين الشهرين الناس يفطرون فيه ويغفلون عنه، عن أيامه ولياليه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يتفطن المقبلون على الله تبارك وتعالى والعارفون به جل وعلا، الذين لا يفطرون عن ذكره أبدا ولا يسأمون من عبادته، فهم أحياء دائما وأبدا، واليقظة لا تفارقهم في جميع شهورهم وأيامهم حتى يلقوا ربهم جل في علاه. ولهذا هذه اللفتة الطيبة المباركة من لدن سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام فيها دعوة لنا جميعا ألا نكون من هذا الصنف، ألا نكون من الغافلين، وأن نكون دائما وأبدا على الله مقبلين، أن نكون على أهبة الاستعداد في هذه الحياة الدنيا لننال مرضات ربنا تبارك وتعالى. هذه المرضات لا تنال إلا بطاعته وحسن عبادته، فإذا الناس غفلوا لابد أن نكون على يقظة لا بد أن نكون مقبلين حين إدبار الخلق أجمعين، والإقبال على الله بتتبع خطى المعصوم عليه الصلاة والسلام والسير على هديه وامتثال واتباعه في سنته التي جعل الله تبارك وتعالى الخير كل الخير فيها. فهو إذن الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، الأعمال السنوية. وأفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم، وكذا بالنسبة للأعمال اليومية أو الأعمال الأسبوعية، من فضائله كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر فيه الصيام ما لا يصمه في غيره من الشهور عدا شهر رمضان الذي هو الصيام فيه فريضة، ركن من أركان الإسلام. لهذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: لم يكن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي حديث آخر أنه كان يصوم غالبه أو أكثره، وهذا كالتمرين لصيام شهر رمضان كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل قد تمرن، يقول: بل قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط، بخلاف من يجعل رمضان هو أول صيام له عليه الصلاة والسلام. هذه من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث العظيم المتعلق بفضل شعبان. ومن فضائل هذا الشهر المبارك أن الله تبارك وتعالى خصه بليلة فيها فضل عظيم وشرف كبير، هي ليلة النصف من شعبان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى يغفر في هذه الليلة لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك بالله تبارك وتعالى، فإنه مستثنى من هذا الفضل العميم، أو مشاح بينه وبين إخوانه شحناء فإنه يستثنى. أنظروا هؤلاء، يقول الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي. وهذا شيء من قليل من فضائل هذا الشهر الذي نحن بصدده بعد يومين أو ثلاث نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال، وأن يمن على هذه الأمة بنصر مؤزر على عدوها، هذا العدو الغاصب الغاشم الظالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شرهم عن إخواننا، وأن يجعل كيدهم بينهم شديد، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأمر بتخضيب اللحية محمول على الوجوب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بالخضاب بالنسبة للرجال، وهو سبو شعر اللحية أو الرأس بالحناء وغيرها، أو نوع من أنواع هذه الصباغ التي تستعمل للشعر، بالنسبة للرجل يكون هذا لتغيير هذا الشيب، بخلاف المرأة التي قد يجوز في حقها للزينة أن تسبغ شعرها تزينا لزوجها وبعلها، أما الرجل الزينة ليست من شأنه، بل من شأن النساء، يفعل هذا تسننا، أي اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أمر بتغيير هذا الشيب، بتغييره بالخضاب، سواء كان بحناء، وكان في أيامهم يستعملون الحناء أو الكتم، والكتم حتى يكون اللون يعني بين الحمرة أو البني، حتى لا يكون أحمرا خالصا، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، ولو أن يفعله مرة واحدة في حياته، بل منهم من قال بوجوب ذلك، بوجوب ذلك ولو مر في الحياة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له شعرات يعني شيب، ولهذا لم يكن يعني يحتاج إلى الخضاب بخلاف غيره. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخضب، كان يخضب ويظهر هذا عليه، وكذلك غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا لهديه الكريم، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعليق حاملة العطور داخل المسجد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه المسألة والمتعلقة بوضع ما ذكر السائل حاملة العطور داخل المسجد، هذا يعني الأصل فيه الجواز والإباحة، إن أننا نخشى يعني من مثل هذه الاستعمالات التوسع فيها، لأنه كما يقال لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لسبقنا لمثل هذه الأعمال ولمثل هذا الخير سلفنا الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن كأصل لا حرج في وضعها لتمكين المصلين من التطيب لمن أراد ذلك، يعني هذا يكون كالوقف داخل المسجد والتطيب للمساجد من الأمور المطلوبة شرعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل استبدال التمر بالدبس يدخل في أصناف الربا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذه المعاملة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جوابا على هذا السؤال والمتعلق بهذا النوع من أنواع المعاملة، استبدال التمر بالدبس، أولا ينبغي أن نعلم أن الدبس المعروف هو ما يسمى عندنا بالرب، أو هو عسل التمر إن صح هذا، وأصله تمر إلا أنه تغيرت صفته، لكن الحكم بالنسبة لاستبداله بغيره من جنسه يأخذ حكم المبادلات الربوية التي الأصل فيها أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، هذا في الأصناف الربوية من الأطعمة كالقمح والشعير والزبيب والتمر، وهذا الذي وقع إلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخبره أنه استبدله بصاعين من تمر رديء كان عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أواه أواه عين الربا، لأنه استبدل تمرا بتمر متفاضلا، وهذا من الربا. كذا لو كان الحال بالنسبة لاستبدال تمر رطب بنوع آخر كالغرس عندنا أو ما إلى ذلك من هذه الأصناف، هذا شرطها أن تكون مثلا بمثل، أن تكون مثلا بمثل، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة باتجاه المدافئ التي تكون في قبلة بعض المساجد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للصلاة إلى هذه المدافئ التي توضع في المساجد في قبلة المصلين، هذه من الأمور التي كرهها بعض أهل العلم لما فيها من مشابهة عبدة النار، ولهذا الأولى على المصلين أن يجعلوا مثل هذه المدافئ أو المدفئات على جانبي القبلة، لا أن تكون في قبلة المصلين. وإن كان الناس يأتمون بإمامهم كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جوابا على هذا السؤال، بمعنى أنهم يصلون خلف الإمام والإمام لا يصلي إلى نار أو غيرها، فلا حرج في هذا على قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ولكن تركا للشبهة وبعدا عنها ننصح بعدم الصلاة إليها، وننصح كذلك القائمين على المساجد أن لا يجعلوا هذه المدافئ التي تظهر فيها النار مشتعلة في قبلة المصلين، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول شد في ربي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذا اللفظ الذي ذكره السائل، وهذا كثيرا ما يستعمل عندنا، شد في ربي، هذا معناه في اللغة تمسك بالله، تمسك بالله، ولا شك أن هذا مما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، وهو معنى قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني بهذا المعنى لا حرج في استعمال هذه اللفظة التي في الغالب هذا معناها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، هل هذا الحديث على إطلاقه؟ مثلا شربه بنية الهداية في أمور الدين، أو شربه لمغفرة الذنوب، أو لنيل الحسنات، أو دخول الجنة والاستعادة من النار سلمنا الله وإياكم، هل يشرع شربه لمثل هذه النيات وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا الحديث بهذا اللفظ وإن كان في إسناده ضعف، ولكن أصح منه وأفضل منه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمزم وفي فضلها وبركتها، قال: شفاء سقم. بل جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها وبركتها: إنها مباركة، يعني زمزم، قال: إنها طعام طعم وشفاء سقم. وهذا الحديث أصح من الأول الذي ذكره السائل جزاه الله خيرا، لما شرب له في سنده ضعف قال أهل العلم، وهذا يكفي أن نعلم أن هذا الماء مبارك، فبركته إنما تعود بالنفع على من تناوله، على من شربه، على من، وكما جاء في الحديث، يعني إذا شربته وقصدت بهذا أن تطعمه فهو كذلك. وقد كان من السلف الصحابة من مكث مدة في الحرم لا يأكل إلا ما يشربه من زمزم. وشفاء سقم قال، يعني شفاء لأي مرض لأجله شربت هذا الماء المبارك. وهذه من الأسباب الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لهذا. يعني الإنسان إذا ابتلي بمرض وشرب من زمزم قصد التداوي وقصد طلب الشفاء، فإن الله تبارك وتعالى ييسر له أمره بإذن الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس ما يسمى بالكوفية، وهي خرقة تجعل حول الرقبة فيها علم فلسطين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الكوفية كما قال السائل التي تجعل في على عنق الرجل، ما أدري إذا كانت خاصة بالرجال، لأني أصبحت أرى النساء يضعنها هذه الأيام. هذا في مثل هذه الحالات تلبس لأمرين: الأمر الأول لدفع البرد، تستعمل لدفع في الجو البارد لدفع البرد، يتدفأ بها صاحبها أو لابسها، وهذا لا إشكال فيه. وفي الغالب عندنا تكون من صوف. وهناك نوع آخر يكون بمثابة أعلام كهذه التي تلبس وهي شعار لبلاد فلسطين. هذه نحن لا ندعو إلى قومية ولا إلى عصبية، أي نوع من أنواع العصبيات والقوميات الواجب علينا تركه ودفعه. هذا ليس من دين الله جل وعلا في شيء. هذا يجعل علم كذا وهذا يجعل علم كذا، هذه من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يجتنبها وأن يبتعد عن كل شعار من مثل هذه الشعارات. إذا جعلها أو وضعها لا لهذا القصد فلا حرج في ذلك، ولكن إذا كانت لأجل هذه المقاصد فهذا أمر لا ينصح به شرعا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ذهب إلى العمرة بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عليه وهل تبطل عمرته؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال غريب نوعا ما، لأن الذهاب إلى العمرة لا يكون إلى المدينة حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة شيء والزيارة شيء آخر. العمرة عبادة من العبادات، لا أحكامها، أركانها وفرائضها. وهذه إذا فعلها المسلم على الوجه المطلوب وبأركانها وفرائضها فإنها عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، نوى فيها أو بها التقرب إلى الله عز وجل. أما زيارة القبر كما قال السائل، هذه إن وجدت، هذه تكون لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل السائل قصد نية زيارة القبر لا نية زيارة المسجد النبوي الذي ثبت فيه الفضل، الذي ثبت فيه الفضل والصلاة فيه بألف صلاة كما جاء في الحديث. أما القبر فلا يحتاج إلى مثل هذه النية، زيارة القبور مشروعة عندنا على الأصل، إلا أنه بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي إذا وقفت عنده سلمت على صاحبه السلام، الله تبارك وتعالى كلف ملائكة لا شغل لها إلا أن تبلغ سلام المسلمين على نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذه فضيلة وخاصية من خصائصه، فداه أبي وأمي، لا نحتاج إلى أن نشد الرحال إلى قبره، وشد الرحال لا يجوز إلا لثلاث مواضع كما جاء في الصحيح، لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهره من اليهود الغاصبين. فإذا أخطأ في هذا وجعل نيته زيارة القبر، نقول له: أخطأت في هذا وأسأت فيه، وكان الواجب عليك أن تجعل نيتك زيارة المسجد النبوي لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل قبره عيدا، نهانا أن نجعل قبره عيدا وأن نفعل فيه ما يفعله القبوريون بأضرحتهم وقبورهم، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا ينصح في بترك هذه النية واستبدالها بما هو أفضل وأكمل عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستماع إلى تلاوات مسجلة لقراء عرفوا بانحرافات عقدية ومنهجية لحسن صوتهم وجودة قراءتهم، وبارك الله فيكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الاستماع لكلام الله تبارك وتعالى قربة من أجل القربات، وعبادة من أفضل العبادات. يكفي أن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود متعجبا: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى إذا وصل قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سماع القرآن نختار له الأتقى ونختار له الأجود والأحسن والأندى قراءة، فإذا وجدنا هذا فهذا هو المطلوب، فهذا هو المطلوب. ولكن إذا وجد الصوت الحسن والقراءة الطيبة ممن له مخالفات كما قال السائل، فمخالفاته عليه، مخالفاته عليه، ونحن لنا فضل وأجر السماع إذا كانت قراءته صحيحة طيبة ومؤثرة، كما هو حال الكثير من القراء في هذا الزمان. فلا حرج إذا استمعنا لهؤلاء، وحتى وإن كانت لهم مثل هذه المخالفات التي ذكرها السائل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، خاصة فيما سنستقبله من الأيام من هذه المواسم الطيبة المباركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء. وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.